بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد خلق المرسلين. أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم معانا في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. قلنا أن مع التوافق مع الأحداث اللي بتمر بها الدولة، أعتقد أنه كان من اللائق أن نتحدث عن حرمة الدم ونتحدث عن القتل شرعا وقانونا تجريمه، عشان كل اللي بيشوفنا كل اللي بيسمعنا يبلغ الناس كلها ان دي جريمة كبيرة، جريمة عظيمة. الكل عارف وكل لازم يعرف وكل لازم يفهم ان جريمة ازهاق الروح جريمة بتتجه فيها نية الجاني الى ازهاق روح المجني عليه. علمه وارادته وتصرفه كله بيتجه الى انه يزهق روح المجني عليه. احنا عندنا احداث حصلت امبارح في المنصورة، احداث مؤسفة. عندنا احداث في طنطا مؤسفة. عندنا احداث في الشرقية مؤسفة. والقادم إن شاء الله لا يؤتي إلا خيرا، ولكن أخشى أن يكون القادم ينذر بأخطر من هذا بكثير. جريمة القتل هي زي ما قلت لحضراتكم تعرفها، هي اتجاه نية وإرادة الجاني إلى إزهاق روح المجني عليه. فهو بيتصرف عن رؤية أو عن عقيدة أنه لازم يقتل المجني عليه أو يزهق روحه. أركانها القصد الجنائي فيها والركن المادي فيها. القصد الجنائي فيها هو اتجاه الإرادة والانصراف العلم الى انه يقتل اللي قدامه، ينزع روحه، يزهق هذه الروح. اما الركن المادي هو الاعمال التحضيريه، الاعمال اللي قبل التنفيذ الجريمه ووقع التنفيذ الجريمه نفسها. كان احنا بعرف الاحداث اللي احنا فيها اتجاه كل طرف انه بيحشد الحشود ويجهز الجيوش عشان يزهق روح اخوه ومصري زيه وحبيبه ومن دينه ومصريته هي واحدة. احنا داخلين في مرحلة في منتهى الخطورة، وللأسف احنا مش مدركين ان احنا عمالين نحشد ونذير الموت بيحوم حوالينا، واحنا مش حاسين بده. احنا مش مستشعرين ان احنا بنتشاحن وبنتبغض وصولا للمرحلة دي. احنا فعلا بنوصل ليها. احنا بنجهز ان احنا نأذي بعض، بنجهز ان احنا نرتكب مع بعض جرائم، وقسمنا البلد نصين بدل ما البلد بتكون في اتجاه واحد وفي طيار واحد يعم ما يعم الشعوب الراقية المحترمة من فكر وتطوير وانتماء ورغبة في الارتقاء. لا، احنا الإرادة والعلم اللي هم أركان جريمة القتل متوجهة ومتوجسة كل طرف إلى الآخر، كأنه بيستنفر طاقاته وبيحشد حشوده وبيجيش جيوشه من أجل أن يؤذي الطرف الآخر ويستقوي عليه. ده مش حال الدول، ده حال المجرمين. ده مش حال تفكير الدول، ده تفكير الأشخاص اللي بترتكب جريمة القتل. إنما الدول بيفكروا إزاي يعني يحتشدوا مع بعض متوائمين متلائمين من أجل رفعة وطن. ولكن لما البلد تتفتت وتتشرذم، إيه اللي هيحصل؟ هنكون بصدد جريمة اسمها جريمة قتل، قد تكون لفرد، قد تكون لأفراد، قد تكون لمجموعات كثيرة. ده الحال اللي احنا عايزين نوصل له. طيب، جريمة القتل بالقانون المصري ليها عقوبتين. مادة 234 اللي هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة، وليها عقوبة برضو هي المادة 230، وهي الإعدام. الإعدام إذا ما توفر سبق الإصرار، إذا ما توفر الترصد. لو حد كمن لحد وهو خارج بيخرج في مظاهرة سلمية بيقول أنا بعبر عن رأيي في هذا الفصيل أو هذا الفصيل، الاثنين مصريين، الاثنين وطنيين، لو تربص أحد وكمن في أحد الأماكن وخرج وكان مجهز نفسه أنه يأذي الطرف الآخر وقتله، دي عقوبتها الإعدام. وعقوبتها في الشريعة القصاص، نفس العقوبة في الإعدام. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نفس المعنى ونفس المفهوم لازم يكون مدرك لدى الكافة ولدى الجميع. إحنا في وطن واحد، احنا بنتعامل مع بعض دلوقتي على ان احنا في مرحلة تباغض. لا يستطيع طرف ان يلقي كل اللوم على الطرف الاخر، ولا يستطيع طرف ان يلقي كل الازمة على الطرف الاخر. لكن انا عايز اكلم من ناش دعوة بالقيادة وبالسياسيين في كل الاطراف، النظام او المعارضة. انا بكلم المواطنين اللي زيي وزيهم، بكلم الانسان الطبيعي اللي زيي وزيه، اللي كل امله في البلد ان يرجع بلهم يتعيشوا لولاده. تخيل انت لما بتتجايش في اتجاه ضد اتجاه نازل هترتكب جريمة. انت ممكن ما تكونش نيتك وارادتك منصرفة، لكن ارادة المجموع وانصراف ارادة المجموع لما يقفوا يحدفوا بعض بالطوب وبعدين يحدفوا على بعض مولوتوف، حرك بالموت بعض، دي جريمة قتل. عقوبتها الوحيدة ان حضرتك تتقتل او انك تاخد سجن مؤبد. ليه نقتل بعض ونأذي بعض في وطن واحد؟ احنا الافضل ان احنا نحقن الدماء، الافضل ان احنا يعني لما يكون في اختلاف سياسي نتكلم باسلوب ارقى من كده بكتير. يعني انا دي النقطة الأولانية اللي مهم أتكلم فيها ووضحها النهاردة. من ضمن الحاجات اللي حصلت وصعدت الأحداث، قرية اسمها قرية أبو مسلم في مركز أبو النمرس، عشان أوضح لحضراتكم تفاعل الأحداث بتؤدي إلى أنها تتصاعد إلى أن تصل إلى ما نحن عليه. الأحداث كلها بتتراكم وبتتواكب مع بعضها وصولا إلى الذروة المرتقبة اللي احنا كلنا بدأنا نخشى ونخاف منها. وقع في قرية أبو مسلم مركز أبو النمرس في دائرة الهرم هنا. إيه اللي حصل؟ شباب مصري محترم حر، شباب عندهم حرارة على دينهم، سمعوا السيدة عائشة تسب، سمعوا الصحابة يسبون، والدولة لا تحرك ساكنا ولا تمنع منكرا، ونيجي نقول الشريعة، نيجي نقول احنا بنتمسك بالشريعة، نيجي نقول احنا بنفكر في الشريعة. هي دي الشريعة. لو حضراتكم اللي متابع البرنامج معانا وكان بيشوف الحلقات اللي عملناها وطالبنا، انا عملت اكتر من حوالي 12 حلقة على قانون تجريم سب الصحابة، وقلت ان هذا الامر منذر بسوء ومنذر بخطر. ليه؟ يعني العقيدة عندنا عقيدة المسلم، لكم دينكم ولي دين، انت مسيحي، انت اي ديانة اخرى، احنا بنحترم ديانتك وبنوقرك وليك انك يعني تقوم بديانتك وبعبادتك، ان لك ذلك وكيفما شئت، ولكن ان عبادتك تكون قائمة قياما كاملا على انك تأذيني في عقيدتي، هو امر غير مرغوب، لان يعني مش من الطبيعي ان تكون في عقيدة او نحلة بتقوم على اهانة اهل السنة، والا يعني كانت كانها يعني مش ممكن، مسبه مطارده لاهل السنه، موضوع مش منطقي ومش طبيعي. فالصحيح في الامر ايه؟ ان كان يصدر قانون يجرم هذا الفعل الشائن، يجرم كل ما يطال عباده اهل السنه بسوء. احنا في وطن مسلم، في وطن سني، وفي كل الاطياف نحترمهم ولهم يعني حق العباده فيه بكل الطرق، بشرط ان هو ما يأذيش عقيدتي، لان هو ما يقبلش وما يرضاش، وانا قبل منه انا مش هرضى ان انا المس عقيدته. فاللي حصل ان بلد كامله موجود وسطها هؤلاء الناس، من روايه مش زي ما حكوها في الاعلام، ومش زي ما جابوا فيديو مجتزا، وقلت لحضراتكم قبل كده والفيديوهات المجتزا دي لا تعبر عن واقعه كامله، ودي نقطه هنرجع لها. ولكن القصه ان الناس قاعده بقالهم فتره شايفين هذا الرجل الذي قتل يقوموا على سب الصحابة، يقوموا باتهام السيدة عائشة، يقوموا باتهام سيدنا عمر، يقوموا باتهام سيدنا أبو بكر، ويلقي عليهم السباب وأقزع الشتائم. ما تحملوش بني أدمين وبشر، ما تلومش بلد كاملة طلعت، وشوفوا اللي مسكوهم أو اللي قبضوا عليهم، شوفوا يعني دول هل هم شباب ملتزمين إخوة؟ لا، شباب بس جواهم دي، جواهم عقيدة إن في الآخر أنت ما تشتمش أو ما تسبش أم المؤمنين عائشة بهذا بما يقول هذا الـ يعني المقتول. طيب ناخد صلاة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك استاذ محمد؟
اهلا وسهلا.
طبعا انا بس عايز اتكلم على اللي حصل امبارح في المنصورة، لانه امر محزن جدا.
اتفضل.
ان مسجد من مساجد الله يعتدي علينا المسلمين للاسف الشديد، بس عايز علماء الامه وكل الامه وكل الشرفاء يدينوا هذا العمل القبيح الذميم الذي يعني لم نعرفه في بلادنا ابدا، الاعتداء على المساجد. لذلك انا بتمنى، لان طبعا انا عارف ان اليوم 30 ممكن تسترسل الامور، وعارف ان جهاز الشرطه للاسف لا يستطيع فرض سيطرته في الفتره القادمه، فانا اتمنى ان
انت حضرتك بتتكلم على مسجد الجمعيه الشرعيه في المنصوره.
ايوه، مسجد جماعة شرعية المنصورة.
طيب انا بس يهمني عشان نكون منصفين، انتوا حضراتكم كان في نوع من الحشد او حاجه داخل المسجد لمظاهره، او داخل المسجد كانت موجوده، او زي ما يعني اثير؟
اتفضل. بغض النظر، انا عايز اتكلم في نقطه مهمه حضرتك يا استاذ محمد. ان احنا عايزين نعيد تاني اللجان الشعبيه، كل المساجد دلوقتي حفظ الاعراض والاموال والحرمات والمساجد امر واجب على كل مسلم، وجهاد الدفع، من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرض فهو شهيد. لابد الاستعداد ان احنا ندافع عن حرمات الامه وعن اعراضها واموالها، وده فرض عين على كل مسلم وليس نافله. جهاد الدفع، يعني الانسان اللي يقتل دون ماله ودون عرضه ودون شرفه، لابد ان احنا نقف وقفه واحده في امام الهجمه الشرسه من اعداء ومخربين. وجميع مخابرات العالم الان تعبث في داخل مصر، علينا على علماء الامه وعلى الامه كلها ان احنا دلوقتي نستيقظ، لان مصر الان يريد اسقاطها. فاحنا محتاجين حتى بعض، يعني لابد نبين الناس فضل قتال الفئه الباغيه.
انا بشكر بس انا 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 معلش انا هشكر حضرتك لحد كده، لان احنا عايزين واحنا بنتكلم يكون الخطاب. انا طبعا مقدر الحال اللي حضرتك فيها، بس انا لازم نوضح كذا حاجه، ان احنا برضو بنفس المعنى وبنفس المفهوم لما نحشد في المساجد احنا ويعني بندي للطرف الاخر فرصه انه يحصل طبعا غير مقبول وغير مسموح به، وبيحصل يعني في الامور التباس كتير. بس انا ارجو ان احنا نبعد المساجد الفتره دي، ارجوكم البلد مش ناقصه احتقان، ارجوكم البلد مش ناقصه احتقان. معانا اتصال، سلام عليكم. اختي ياسمين اتفضلي.
الو
اتفضلي.
ازيك يا استاذ محمد؟
اهلا بحضرتك.
انا كنت عايز اقول لحضرتك، يعني احنا دلوقتي لو لقيت واحد، يعني الناس من الشيعة الواحد يتعامل معاهم ازاي؟ وبعدين الواحد يصبر عليهم ويسيبهم ينشروا المذهب بتاعهم عشان يعني يعلموا الناس الشيعة؟
طيب.
يعني الواحد يتعامل معهم ازاي؟
انا هكمل الموضوع ده مع حضرتك.
دلوقتي زعلانين ان هم موتوا الشيخ بتاعهم، الشيخ اللي هو حسن شحاته ده.
هو مش شيخ، يعني هو واحد
قائد. هو مش شيخ، هو يعني مطلقين على الاسم ده، قايلين عليه الشيخ، هو مش شيخ.
طيب.
يعني الناس عندهم حق، يعني انا شايفه من وجهة نظري الناس عندهم حق في اللي عملوه.
هما طبعا عندهم حق في اللي عملوه، بس عندهم حق. في فرق بين حق شرعي، وفي فرق بين في دوله. انا كمسلم تأذيت من الخطا والسباب والتجاوز اللي بيحصل من هذا المقتول، ولكن في دوله، والدوله للاسف هنا الخطا والله العظيم ثلاثه، خطا الدوله وخطا القائمين على الدوله، لان هما تراخوا ايام تراخي عن ان يحموا الصحابه وآل البيت. هذا هو الامر محل الحديث ابتداء. ثم اذا القينا اللوم على من قاموا بهذا الفعل، انا هوضح لحضرتك ان هم ان شاء الله باذن الله يعني هيبقى في موقف، بس هوضحه معانا. ام محمد السلام عليكم.
السلام عليك يا استاذ محمد.
عليكم السلام، اتفضلي.
استاذ محمد، هو دلوقتي يا استاذ محمد الشرطه مش شغاله؟ الشرطه دي لو كانت جامده صح، يعني كانت ما كانش حصل اللي بيحصل في البلد دلوقتي. دلوقتي ما فيش، الشباب ما بتخافش من الشرطه نهائي، وكل واحد بيامن على مزاجه. والمعارضين دول زي السادات كده الله يرحمه، كان مره مش عارفه حبس واحد اسمه علي ايه كده، وحبس بعد ناس عبال ما الدنيا تهدى. ليه دكتور مرسي ما يحبس المعارضه وكل مخرب في البلد ليه؟
يعني انت حضرتك عايزاه يحبس اي حد بيعارض؟
ايوه. لا مش بيحبس اي حد معارض، المعارضين اللي هم خاربين البلد هم اللي بقى يلموهم شويه كده، يلموهم كده في مكان ويحفظهم كده زي السادات ما عمل قبل ما البلد ما تهدى، انما هم اللي مخربين البلد المعارضين.
شكرين يا ابو محمد، السلام عليكم. انا الحاجه سناء.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام، اتفضلي.
بارك الله فيك وجزاك الله خير. انا هقول كلمه بسرعه باذن الله. عايز اقول في النظام السابق كنا في فوضى وقهر ممنهج وكانت ماشيه، اصبحنا في فوضى ودمار وحريه لكن بعشوائيه في كل اتجاه، واصبح الدمار والخراب والقتل العام، والقاتل لا يدري لما يقتل سوى المال. ومن اهم المؤسسات التي تحتاج جزم وقوه من الجهاز الرئاسي الاعلام والقضاء والامن وفي كل انشرافات وعلى نزاهه، وخطاب الرئيس طيب لكن نريد حزم، معه حزم.
ايه اللي عجبك؟ ايه اللي عجب؟ ايه اللي عجب حضرتك؟ ايه اللي عجب حضرتك في خطاب الرئيس؟
هو يعني بدا يتكلم شويه، يبوح عن الفكر شويه، لكن عايزين 1+1=2، عايزين حزم معه قوه، لا نريد حزم معه حلم، دول ما ينفعش معاهم الحلم، اتجرب معاهم كل شيء. مش نافع.
شكرا.
مش نافع معهم اي حاجه.
شكرا. معانا استاذ احمد، السلام عليكم. استاذ احمد.
السلام عليكم.
اتفضل. عليكم السلام.
انا دوم فاتوت ان شاء الله اتكرمت. احنا عايزين نقول كلنا نتفق ان مؤسسات البلد كلها مش شغاله مع الرئيس، احنا معاه مفيش اي مشكله، واحنا مع الشرعيه. بس انا عايز اقول ان مشوار الالف ميل بيبدا بخطوه، يعني الاساس حضرتك ان نبدا في تنفيذ حد الحرابه، لو هنبدا فيه وهيتنفذ بعد 6 شهور هيبقى وصلنا لحل. لان ده هو حل التعامل مع البلطجه.
انت حضرتك يا استاذ احمد بتتابع البرنامج عندنا هنا معانا؟
بتابع مع حضرتك.
طيب شفت احنا اتكلمنا قد ايه على قانون حد الحرابه في مجلس الشعب اللي فات وفي مجلس الشورى ده؟
هنعمل ايه يا استاذ محمد يعني؟
لا انت معلش انا قصدي يا جماعه كلمه هنعمل ايه دي كلمه سكون وارتكان. احنا عايزين يكون في حركه وصولا الى هدف.
احنا
معلش انا
احنا مش في ايدينا الامر.
انا بسال حضرتك سؤال. ما انا بس انا عايز حضرتك ترد عليا. لما يكون في قانون زي قانون حد الحرابه وهو القانون الذي يحمل العقاب الرادع الحازم الجازم لجرائم الانفلات الامني، والقانون ده لا يخشى ولا يرتدع منه الا المجرمين، لان لا انا ولا حضرتك هنرتكب جرائم الافساد، صح؟ طيب عندما يكون هناك من ولاة الامور من لا ينفذ او لا يتخذ من هذا القانون، على الاقل قانون احنا قلنا قانون استثنائي فتره ثم يتم رفض هذا الامر، انت شايف ده يبقى اسمه ايه؟
والله وجدنا عقد المستشار ان احنا معذره الى الله بنوصل الامر، والله ولي الامر عايز ينفذه او عايز يقع في تنفيذه يبقى احنا عملنا اللي علينا، ما نفذوش او تعرف في تنفيذه احنا اعذرنا نفسنا لله عز وجل.
الله يبارك لك، شكرا. معنا ابو امين، السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا استاذ محمد؟
ازيك يا باشا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللي اتكلم في ثلاث نقط. النقطه الاولانيه خطاب الرئيس محمد المرسي، وبقول بنجيب الجاز ب 2 دولار وبنشتريها ب 2 دولار ونشتريها ب 12 دولار. اولا المفروض يجي الانتباه ديت، لان حسن مبارك ما كانش شرعي، سادات ما كانش شرعي، جمال عبد الناصر ما كانش شرعي، دول كانوا بيحكموا بالجوه، ما فيش حد كان في انتخابات ولا قانون ولا بيعترفوا باي حاجه، وكل القوانين بيعملوها علينا احنا. دي النقطه المفروض يلغي كل الاتفاقات القديمه. دي النقطه الاولانيه. والنقطه الاولانيه انا بحيي الابطال اللي قتلوا حسن شحاته في ابو النمر، وانا عن نفسي لو قابلت واحد شيعي لازم اموته باي طريقه. ماشي. يعني مش هسيبه ولا اقول امن ولا قانون ولا كلام ده.
خلاص انا اوعدك احط اسمك معاه.
طيب يا ريت والله، يا ريت والله، اتمنى. وبحذر وزير الداخليه اللي هو يفرج عنهم الناس اللي مسكهم فورا، لان ده هتبقى فيه حرب بيننا وبينهم. دي حاجه. النقطه الثالثه انا بدعو التيار الاسلامي الاعلان الجهاد وتسليح الاخوان المسلمين، لان كل يوم يموت مننا 10 و20 و30 و50 وفي الجامع.
طيب شكرا شكرا.
طلبوا الناس هم وصلوا،
شكرا.
وهم وصلوا في المسجد.
معانا المهندس طارق. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
سامعني؟
سامع حضرتك.
انا بس ليا تعليق بالنسبه اللي بيتم ضبطه بسلاح ايا كان هذا السلاح، سلاح ناري او خرطوش. اذا كانت العقوبه مغلظه فيبقى فيها شيء من الردع. معناه اذا تم ضبط اي احد بسلاح ويحال الى النيابات المختصه، فانا ارى ان هذا المتهم يحال محبوس. اما وان النيابه تفرج عنه بكفالة أما أو بضمان محل إقامته، فإن هذا يعطيه فرصة أن يحمل سلاح في مرات أخرى وتتوالى الجرائم وتكثر الجرائم. أما إذا تم ضبطه وإحالته إلى محكمة محبوس فيبقى في شيء من الردع.
أنت حضرتك محامي؟
إذا كانت العقوبة مغلظة.
سعادتك محامي؟
نعم يا فندم.
حضرتك محامي؟
سعادتك أنا مهندس، أنا مكلم سعادتك قبل كده
كتير. ليه الشرف؟
يعني أنا أرى إن يحال المتهم محبوس وتكون العقوبة فيها شيء من الردع، وليست تكون عقوبة مع إيقاف التنفيذ أو غيره.
أنا بشكر حضرتك. طيب احنا يعني عشان بس نوضح برضو، نخلينا في النقطة محل الحديث. شباب قاعدين بيلفوا في بلدهم سامعين ناس عمالين يسقفوا ويزغرطوا ويشتموا في السيدة عائشة ويشتموا في سيدنا عمر ويشتموا في سيدنا أبو بكر. مفيش نص تجريمي بيحمي الشباب اللي في الشارع. مفيش خلق عند العملية يتجاوزوا في حق الصحابة وآل البيت والسيدة عائشة. طب خليك انت مكان الشاب ده، وبدأت العملية جواك يعني يا جماعة خليكوا كويسين، ما فيش فائدة. خدوا بالكوا دي الأحداث اللي سبقت الفيديو اللي ظهر، لأن الفيديو اللي ظهر وقت الوقعة اللي هي وقت العملية الضرب وتبادل الضرب، لكن ما سبقه من أحداث ما بنتش، وما تلا من أحداث ما ظهرتش. فاحنا خلينا أقول لحضراتكم اللي أنا سمعته من أهل البلد نفسه. الواقعة دي بقى لها فترة طويلة جدا، والناس دي عمالين يعني يكيدوا ويتجاوزوا بكل أنواع التجاوز. ومش عايز أقول عشان ما جرحش مشاعر حضراتكم، لأن فعلا الناس كانوا فوق طاقتهم. والدليل إن لما حضراتكم تشوفوا واقعة الانفجار، لأن هو مش واحد ولا اتنين ولا دول 1500 واحد، مين فيهم اللي ضرب الضربة اللي أفضت للموت؟ واحد ضرب، اتنين ضربوا، تلاتة، لا دول 1500 واحد. والعبرة في جريمة القتل عشان نكون واضحين أنها تكون هي الفعل الجاني، الفعل المسند إلى الجاني هو الذي أدى إلى النتيجة الإجرامية أو أدى إلى الوفاة. لازم يكون في علاقة سببية بين فعل الجاني وبين النتيجة اللي هي الوفاة. طيب مين في كل اللي واقفين هو اللي ضرب الضربة اللي أدت للوفاة؟ ولا لو هنقول كلهم ناخد 1500 اللي كانوا واقفين في الأربعة. فالواقعة عشان حضراتكم تبقى شايفين صورتها، هي واقعة فيها شيوع اتهام، يعني اتهام مش هيكون واضح بإذن الله، هيخرجوا بإذن الله. يعني إن شاء أنا على فكرة أنا لا أقر، أنا بقول وبأكد أنني لا أقر هذا الفعل الذي تم، أنا بأكد أنني لا أقر اللي حصل ده، يعني خطأ كبير جدا وفي تجاوز في حق الدولة. ولكن قبل ما نتهم الناس ونتهم شباب صغيرة بأن هم ثارت لدينهم، أنا بتهم دولة وإدارة دولة إنها ما قدرتش تحمي دينها، بتهم الدولة إنها ما قدرتش تثور لعقيدتها وما طبقتش القوانين اللي تحمي بها عقيدتها. إحنا لما نقول أن حد الحرابة يطبق على اللي بيسرق وبيقطع الطريق وبيرتكب الجرائم المروعة اللي كلنا بنعاني منها، ولا تسأل الدولة في هذا القانون المتفق مع الشريعة الإسلامية هو إيه المشروع الإسلامي؟ المشروع الإسلامي عدد من القواعد القانونية تتفق مع الشريعة الإسلامية. القانون الإسلامي مش هو بس فكرة الخلافة اللي مسيطرة على رأس البعض أو هو هاجس الدولة السلطوية، لا، هو قواعد قانونية مرتبطة بالشريعة. نمنع الربا، نمنع الخمرة، مش نزود جمارك على الخمرة ونمد رخصتها لثلاث سنين، دي الشريعة الإسلامية الحقيقية. أما إن إحنا نمد رخصة الخمرة ونمد رخصة الحاجات اللي هي في هذا الاتجاه ثم نيجي نقول دي الشريعة الإسلامية، لا، ده مش الشريعة الإسلامية. يبقى إحنا في الحالة دي إحنا بندعي إن إحنا بندافع عن الشريعة، وفي حقيقة الأمر أننا نخالف كل المخالفة وأيما مخالفة للشريعة الإسلامية. فالشباب اللي كانوا موجودين في أبو مسلم شباب ثاروا لدينهم لأن دولتهم والقواعد القانونية الموجودة لديهم للأسف قصرت هذه القواعد عن أن تعطي لهم الحماية لعقيدتهم. واسأل أي واحد، لو شتمت يا أخي، لو شتمت الحاجات المقدسة عندك، أنا مش عايز أقوله، مش عايز أسمي، بس لو شتمت عشان احتراما لمشاعر من يسمعنا من أي دين مخالف لينا، أنا بحترم دينك للدرجة إن أنا مش عايز حتى شبه، فما بالك بمن فعلا يسب ويشتم في الأمور اللي هي بتمثل عندي أساس عقيدتي. فهذا الشباب اللي حصل وصار، الناس مش عايزهم يلوموهم، الناس مش عايزهم يقولوا عليهم هم أخطأوا. أخطأوا، تجاوزوا، تجاوزوا، إن في دولة. بس هسأل سؤال تاني، هي الدولة حمت العقيدة؟ اللي بيسألني بيقول لي لا، المفروض كانوا يقدموا لمحاكمة. أنا بقول له إن بيطلعوا في بعض البرامج وبيعملوا مقابلات في التلفزيون ومناظرات مع بعض من أهل السنة، ونرى فيهم من التجاوز والغلظة، وبدأ يحصل نوع من أنواع التبجح في القنوات الإعلامية وبدأ ما يهمهمش. طبعا الموضوع محتاج وقفة كبيرة لأن اللي حصل قابل للتكرار. أنا هستأذن حضركم فاصل ثم نعود لنستكمل الأحداث القادمة إن شاء الله. نراكم بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم.
تي في شوم دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44 او تليفون رقم 011 55 437 او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك. حورس تي في شوب دائما معكم. شيك فارم غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان. باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي.
جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا ترفع القدرة المناعية للطيور ضد الأمراض الوبائية.
بشرى لكل بيت لكل مزرعة لكل مستثمر. شيك فارم المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها.
شيك فارم تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن بصفة عامة.
مع تشيك فارم هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الأكل ووزنها زاد وبيض ملوش حدود.
تركيبة تشيك فارم مهمة جدا في رفع كفاءة تحويل الطائر.
تشيك فارم
يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم.
تشيك فارم
وبالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضو في وقت قصير.
تشيك فارم
وده يقصر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين.
شيك فارم خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة. شيك فارم لكل أنواع الطيور الدجاج البط الأوز النعام والحمام. شيك فارم سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود. مع شيك فارم البلد حيفضل بلد. وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان. وأهلا بشيك فارم
تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور.
شيك فارم مناعة كاملة للطيور رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية. شيك فارم فوائد ملهاش حدود.
لو خايف على فراخك اشتري بسرعة شيك فارم سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير تدفع قدامها فلوس ياما
بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. المنتج حصري لشركة حورس تي في شوب. اتصل نصلك اينما كنت 010-20-151-511 او 25-28-88-10 ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او لاقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل. بشرى لكل الناس ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم.
أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال.
ألترا سليم كبسولات طبيعية 100% ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن.
أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100%.
ألترا سليم أعشاب وكبسولات كورس كامل للتخسيس.
إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار.
ألترا سليم
يساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر.
ألترا سليم
مهم جدا للمرأة الحامل.
ألترا سليم
إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة.
هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم.
تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس.
ألترا سليم نتائج مبهرة حقيقة انتصرت على الخيال.
ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية. دول بيحتاجوا
ألترا سليم.
مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن.
ألترا سليم طبيعي
وآمن
وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن.
حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
السلام عليكم، عدنا مرة أخرى أعزائي المشاهدين نستكمل حوارنا. يعني هقول جزئية بسيطة فيما يتعلق بموضوع قتل الشيعة في زاوية أبو مسلم. الموضوع لازم يكون واضح للعيان أن في القانون المصري هناك من الدفوع الهامة جدا هو مبدأ شيوع الاتهام. يعني إيه شيوع الاتهام؟ محكمة القضاء قالت ينبغي ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو بإبهام مما يتعذر معه يعني عدم تبين للمحكمة مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على الواقع. هو امتى بيكون كده؟ كلما كانت او كلما جاءت اسبابه محمولة على وقائع مجملة او غامضة فيما اثبتته او نفته من وقائع. يعني لازم يكون في تحديد نافي للجهالة عن طبيعة فعل الشخص وعن اسناد التهمة اليه وعن نتيجة فعله. ده ما ينفعش قال ان اشترك عدد من الناس في واقعة واحدة ما ترت، لا لازم اقول ده مسك عصاية ضربها ضربة على الراس ادت لفعل معين، ده ضرب بالعصاية في على جسد المجني عليه فترتب عليها احداث الوفاة لدى المجني عليه. انما نقول بقى ال 1500 واحد كانوا واقفين، انا بقول لحضراتكم الموضوع يعني بس هي القصة مش في ده، مش في الناحية التجريمية بقدر او مش من، واحنا ما بنحرضش على قتل حد لان ما ينفعش، احنا بنحترم كل الناس وبنحترم كل الاديان، ولكن لازم الناس برضو تحترمنا، لازم الناس تتعامل معنا يعني باحترام قلوبنا وعقيدتنا، لان هذا الامر لا يمكن السكوت عليه. فالحل مش القلق من وقعة والقلق من جريمة بقدر ما هو احنا ازاي الاول فتحنا الباب لحجم التبجح اللي هم بقوا فيه، بقوا يطلعوا علنا ويغلطوا علنا ويتجاوزوا علنا ويفتحوا الحوزات علنا، وبقى هذا الامر وحتى في اعفى الظروف في ظل النظام السابق لم يكن هذا الامر مفتوحا بالطريقه دي ابدا. طيب معنا اخ من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا سيدي. السلام يا عائشة، اقسم لك بالله العظيم بين انا وشيعي يعني، بس هذا الكلام يعني هي فتنه، نعت الله من عليكم الفتنه النائمه، يعني هاي فتنه صار لها الاف السنين.
صح.
الحين جينا نحكي فيها، هذا شيعي وهذا سني، وهذا انا بدي اقتل الشيعي وهذا يقول لي بدي اقتل السني.
ابدا.
يعني احنا يعني بصدق الدول العربيه مش ناقصه هذا الشحن، يعني انت حضرتك ولا القنوات الثانيه ولا القنوات الشيعيه قاعدين تشحنون بالناس على شو؟
طب انا هسال حضرتك سؤال بس قبل ما حضرتك تسترسل في حديث حضرتك. انت حضرتك سامعني وانا بستنكر الفعل، سامعني وانا ببغض هذا الفعل.
انا متابعك من اول البرنامج.
هل انا
انت سمع شخص يقول لك انا بدي اقتل اي شيعي؟
لا مش انا يعني
انا سني وسني سني يعني اقسم لك بالله العظيم. بس يا اخي
سادي انا مصدقك طبعا.
صار لنا بالعراق شيعه وسنه عايشين، ما في يعني انتوا يعني بمصر الحين انفتحت شويه حريه زياده، في ناس متطرفه، في نقد، في ناس متشددين سلفيين، في مسيحيين متشددين، وفي متشددين شيعة. ممكن كإنسان يتكلم كلام من هنا وكلام من هنا، مش تتاخذ على كل النطاق. يعني انا لحد الان ما حقول لك ما سمعت، قله من قله يقول يسبون سيدنا عمر ولا سيدنا عيش، قله من قله يعني ما في كلام. يعني صار لي 40 سنه بالعراق ما سمعت بس قله من القله. يعني ما في هذا الكلام، كل ناس تقول لك يعدون الإمام علي، ما في هذا الكلام. أنا في مصريين يسألوني صحيح الشيعة يعدون الإمام علي؟ ما في هذا الكلام، كيف الشيعة يعدون الإمام علي؟ ما في الإمام علي ما يعدش.
طيب أنا بشكر حضرتك طبعا على توضيحك وبحترمه وبقدره، ولكن انا احنا خلينا برضو نجمل ما سبق أن تحدثنا فيه. احنا بنقول ان احنا لا يجوز للأفراد أن يقوموا بدور الدولة، أنا رجل قانون فبتحدث بفكرة القانون، لا يجوز للفرد أن يقوم بدور الدولة. ولا يجوز لفرد أن يرتكب جريمة باسم الدفاع عن الدولة أو عن الدين. ده مش مقبول لأن في دولة. احنا بنتكلم في الموضوع بمجمله وبنتكلم في الموضوع بأثره ان في جريمة وقعت واحنا جريمة ما يعني ما نقبلهاش ابدا, ما نقبلهاش من حيث الناحية القانونية. ممكن نتكلم في اي طريقة تفكير تانية, ممكن نقول ان شخص يعني لقى جزاء ما ارتكب, برضو ده ممكن يكون فكر. لكن احنا ما قلناش كده, احنا بنقول ان هناك جريمة قد وقعت وأن هناك جناه أو بعض الأشخاص قد اتهموا بارتكاب هذا الفعل. إحنا بنحلل الفعل ده, هل يمكن اعتداده جريمة قتل؟ هل يمكن اعتداده جريمة ضرب أفضل موت؟ ولا مين فيهم اللي ضرب وضرب إيه ووصل إيه؟ أنا الأول بتكلم فكرة الشيوع إن الواقع مش واضحة. اتنين بتكلم فين الدولة؟ أنا بقول أن هناك خطأ من الدولة وخطأ من المسؤولين وخطأ من القائمين على الحكم. ليه؟ لأنهم تركوا هذا الامر. انت حضرتك بتقول انت ما سمعتش, انا ممكن اللي ماده انا عملت هنا حلقه وكان في شرايط لي وكان بيشتم شتيمه علني وكانت في العراق, وكان الشريط ده كان مسجل في احد الحوزات في العراق. فلو حضرتك تحب نقوله لحضرتك نقوله, ولكن هذا الامر انا مع حضرتك ان هو احنا مش عايزين نذكي القصه اكتر عشان ما نوصلش الامور لفتنه, وانا بحترم ده في رؤيه حضرتك. ولكن هم من ناحيه السبب هم بيسبوا, هم من ناحيه الخطا هم بيخطئوا, ولكن احنا مش عايزين نوصل الامور لفتنه. لكن احنا بنتكلم على واقع حقيقيه قد حدثت على ارض مصر وممكن هيترتب عليها احداث كثيره. ممكن مع زياده حاله الاحتقان لداخل الدوله هيترتب عليها كلام كثير. اعتقد ان انا يعني في النقطه دي تنتهي, بس ان انا اوضح ان احنا بنتمنى على السيد الرئيس وعلى الساده القائمين على التشريع في الدوله ان يتبنوا قانون تجريم سب الصحابه. اعتقد ان الجريمه التي تم ارتكابها والاثر الذي حدث وحاله السخط او حاله الخطيئه اللي ادت بشباب اضطروا بصوره او باخرى, بلد مش الشباب اللي اتمسكوا, ما اعرفش اذا كانوا هم ولا لا لان الفيديو مش مبين وكان مبين عدد كبير. فالشباب اللي كانوا موجودين اللي متهمين حاليا ممكن يكونوا جزء من التهم, ممكن يكونوا براء. هذا الامر انا ما اقدرش اجزمه وما اعتقدش ان في حد يقدر يجزمه فاجلا او عاجلا. والتحريات ما تقدرش تجزمه, يعني لو ضابط المباحث طلع وقال ان انا باكد ان هم دول اللي ارتكبوا الفعل, طب حضرتك انت بتاكد ان دول, طب فين بقيه اللي كانوا واقفين حواليهم؟ طيب لو هم دول هات لي بقى بقيه الناس اللي واقفه كلها. فالقصه في النهايه كفكره قانونيه او كجريمه هيكون فيها مجال كتير في المحكمه, ولكن احنا بنتكلم على اللي جاي, على الاخطر ان هم ممكن يعملوا مؤتمر وهنا يحصل حج من الطرف الاخر, وبداوا زي ما اتقبض على احد قادتهم معاه سلاح بالامس واتقبض عليه امبارح معاه سلاح بيدعي كذبا انه يخشى من هجوم المسلمين عليه كما حدث مع فلان وعلان اللي اتقتلوا من يومين ثلاثه. طبعا الكلام ده كله هيكون ذريعه زي ما قال اخونا اللي اتصل من العراق انه يحصل فتنه. نتمنى ان تدرأ من حاجتين, الرئيس طلعت ممكن يبعت تشريع من عنده لمجلس الشورى ومجلس الشورى يعتمده, او ان مجلس الشورى يطلع احد اعضاء يطلع تشريع وتحيلنا عليهم يطلعوا تشريع, والا اصبحوا جميعا يعني مشاركين في هذا الفعل والجريمه تطالهم او الفعل يطالهم طالما هم قصروا عن اداء دورهم. طيب معانا اتصال. السلام عليكم استاذ عامر.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
انا مع الناس اللي هي بيقول لك قتلوا وما قتلوش الشيعة ومش الشيعة. طب انا لاقي الدوله ما عملتهمش اي حاجه, مش لازم انا اتحرك
كفرد
من الشعب مثلا؟
انت لا, هو انت مش انت 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 اذيت ولا ما اذيتش الاول؟
ماشي. طب حتى لو
انا بس بسال حضرتك اذيت ولا ما اذيتش؟ اذيت في عقيدتك, يبقى في خطا لا شك حصل ولازم يبقى في اجراء. طالما الدوله قصرت للاسف انا ما اقدرش اقول لحضرتك انك لازم تقوم بدورك والا اصبحت محرض على الجريمه. ولكن انا بقول ان الايذاء ان انت في فعل ايذاء تم ارتكابه في حق حضرتك, فلازم يكون في قاعده قانونيه تحمي شخص المسلم اللي زي حضرتك من الايذاء اللي بيقع عليه. وعدم وجود القاعده دي هو حاله فراغ قانوني ينبغي ملؤه, بدلا من ان نضع قواعد قانونيه تضع الدوله في حاله الشقاق. احنا عملنا حلقات كثيره واتكلمنا الكلام ده, قلنا البلد بتترك القواعد الاهم الى القواعد الادنى في الاهميه, والقواعد الادنى في الاهميه بتؤدي الى حاله الشقاق اللي احنا وصلنا لها. قانون السلطه القضائيه, الاعلان الدستوري, الدستور نفسه بما ورد به من عوارض, قانون السكوك, في حاجات كتيره كانت خاطئه واولوياتها ما كانتش في الوقت ده. وكل اللي قلناه في حلقاتنا السابقه اعتقد المتابع بعين المنطق وبعين العقل. يعني اعتقد انه قد ينصفنا فيما بذلنا من جهد. انا بشكر حضرتك. معانا الاخت ديمار.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك؟ انا مبسوطه جدا ان حضرتك بتتكلم بصوت العقل مش منحاز، لان الرئيس مثلا انه ملتزم فهنقعد نضحك على بعضنا بقى ونقول خلينا مع الشرعيه والحاجات دي. اول حاجه انا كنت بحب جدا الاخوان جدا جدا، وفرحت جدا ان مشروع النهضه وان تطبيق الاسلام والحاجات دي كلها. المشكله ان احنا صدقنا الكلام ده ولا حاجه حصلت. الاعلام زي ما هو، مسلسلات بتاعه رمضان زي ما هي وبقت اوسخ من الاول في الكلمه، تعليم بقى زباله، والعيال بقت اوحش من الاول، كل حاجه بقت اوحش من الاول بزياده. فانا مش شايفه ان الرئيس بجد، يعني مش شايفه، معلش رغم ان انا كنت بحبه جدا جدا وبقيت يعني عملت مصادمات كتير مع ناس كتير ان اقدر اقنعهم بان الرئيس كويس. المشكله بقى تاني حاجه ان الاخوان فعلا انا كنت بالاول بسمع عنهم ان هم مش قد كلمتهم، واثبتوا لي كده دلوقتي.
دي بقى
كل حاجه بيقولوها بيرجعوا فيها.
لا زي ايه وتحقيق قوس
وعود كتير. يعني انا سمعت ان هم قعدوا مع طلبوا كذا حد من جبهه الانقاذ وان هم هيتكلموا معاهم وان معرفش ان الحوار هيبقى مذاع. اكتشفوا ان لا، الاسئله مترتبه وان كل حاجه مترتبه، فما عجبهمش الوضع. كمان حاجه معلش انا مرتبك عشان اول مره.
اتفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. تاني حاجه الموضوع الاكل ده، انا مش عارفه ليه هم عاملين موضوع كبير للاربعه اللي اتقتلوا. كذا حادثه حصلت اثناء الثوره ومناظر ابشع من كده بكتير ولا حد اتكلم.
لا هو هنا الواقعه دي، بص حضرتك، الواقعه دي للاسف لم تكن لتحدث الا بعد ان تم فتح الباب لايران وشيعه ايران.
النقطه اللي انا بتكلم حضرتك فيها ان الاخوان ازاي سمح ان الشيعه الايرانيين تيجي مصر.
صحيح.
يعني عمل سلبيات الرئيس محمد حسني مبارك ما عملهاش.
طب انا هقول لحضرتك حاجه، ولو سمح للشيعة ان يدخلوا مصر ولكن وضعت من القواعد القانونيه ما تحمي عقيدتي وعقيدتك، ما الضير وما العيب؟ ما ينفعش افتح الباب على مصراعيه ولا ارى الضرر، ينبغي ان تدرك النتائج. مع
حضرتك حاجه معلش.
اتفضل.
انا يعني انا قلت كده قبل كده الاستاذ ملهم، بس هو ما اعرفش خد الكلام بتهريج. يعني انا كان ليا حد من العيله هو كان معرفني ان هو اخواني، فكنت بحب اقعد جدا عشان اسمع الحكايات بتاعه الاخوان، فاكتشفت في الاخر ان هو شيعي بس مخبي المذهب ده، والكلام ده من قبل ما تقوم الثوره. فبيجي نتناقش مع بعض كده، هو كان معتقل فدماغه شويه يعني يعني دماغه شويه مش طبيعيه. بس حكالي قبل، والله العظيم قبل ما الثوره تقوم، قال لي على فكره في انقلاب هيحصل وفرعون هيسقط، لو يقصد مبارك يعني، وان الاخوان هي اللي تحكم البلد، وان دوله مصر هترجع فاطميه زي الاول، دوله شيعيه زي الاول، وان المذهب الشيعي هينتشر. فسبحان الله يعني لقيت في 2011 فعلا حصل كده، وان دلوقتي بدانا نحس ان الشيعه بدات تنتشر.
ان شاء الله. انا بشكر حضرتك طبعا.
فيعني
انا بشكر حضرتك،
وانا بشكر حضرتك جدا لان حضرتك معتدل جدا، وانا عاجبني كلام حضرتك جدا، مش زي بقيه القنوات الاسلاميه اللي هي بقى تفضل تجامل في الرئيس وتقعد تقول يا ده هو كويس جدا. نسيت اقول حضرتك حاجه، ان احلى حاجه عجبتني في خطاب الرئيس انه ضحكني جدا وكان دمه خفيف قوي.
طب انا بشكر حضرتك، شكرا. يعني انا بشكرك طبعا على يعني موضوعيتك، ولكن شوفوا انا هقول لحضراتكم حاجه بمنتهى البساطه. كل انسان ألدمناه طائره في عنقه. انا ساسال امام الله سبحانه وتعالى عن علمي وعن فهمي وعن رؤيتي. لا يمكن يعني، لان انا بطلع على قناه الرحمه فبخاطب شريحه معينه، هي شريحه قناه الرحمه اللي قلبها معلق بالدين، قلبها معلق بالله وبدين الله، وليس باشخاص يعني من دون الله. فانا انا انا مش هقدر اقول غير اللي يمليه عليا ضميري وهقابل بربي، لان الكلمه اللي هقولها هاسال عليها. لا يمكن ان اخاطب وامشي اسير في موكب وفي ركب واقول كلاما اسال عليه امام الله سبحانه وتعالى وانا ارى غيره. ممكن غير يكون عنده رؤيته، ممكن غير يكون عنده فهمه، لكن انا ساسال امام الله. وانا ارجو ان اللي يتكلم دايما يبقى بيراني بعيني العقل والمنطق والوعي، ولا يراني بمنطق التحيز والحزبيه. انا موضوع الحزبيه لن أقبله. الصح صح والغلط غلط. الصح يقال عنه أنه صح، والخطأ يقال عنه أنه خطأ. كده نقدر نوصل وكده نقدر نتعايش. الدول قلنا الكلام ده أكتر، الدول التعايش فيها بمنطق العقل والمنطق والاحتواء والتصالح والرحمة والحدود لحريتي عند حرية الآخر. حريتك توقف عند عقيدتي وحريتي، ما ينفعش عقيدتك تبقى قائمة على سب عقيدتي وأقبلك. ما ينفعش أنا أقوم بالليل أو أقوم الصبح أدعي على مسيحي أو على من شريك الوطن وأخويا في الوطن وأقول عليه إن هو في وفي يعني في ديانته ما 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 يشين. ما ينفعش هنا أنا خرجت من حدود الحرية للتجاوز. ممكن يعني زي بعض الناس اللي بتطلع تقول هي ممكن في عقيدتي أنا كن ده، بس مش لازم كل ما يعرف يقال ويقال بفجاجة. أيضا طالما أنا بحترمك وبتكلم بهذا المنطق المحترم لعقيدتك ومشاعرك، لازم انت كمان تحترم عقيدتي ومشاعري، ولازم قيادتي تحترم عقيدتي ومشاعري. عشان كده انا ما بتحذبش، وعشان كده انا اللي بشوفه صح بقوله. عشان كده انا لما اتكلمت في موضوع السكوك قلته ان دي هتبقى جلل على الوطن والايام بيننا، وبقول ان الدستور اعطى لليهود لاول مره، الدستور بيقول عليه دستور اسلامي مش دستور اسلامي، واول مره في مصر ينص لليهود على حق لهم، وهو أمر لم يكن موجودا في أي من الدساتير المصرية. النتيجة اليهود أصبح لهم وجود في التشريعات المصرية تمهيدا وتوطئة لأمر يعني يحسب في المستقبل. ده الأمر اللي احنا لازم نقوله، ده دوري كرجل قانون. أنا بتكلم بفهم القانون ورؤية القانون، فدي نقطة ننتهي منها فيما يتعلق بموضوع الشيعة، وننقل على المرحلة القادمة اللي هي بدأنا بها حلقتنا، وهي حقن الدماء. حقن الدماء يعني أرجو من كل اللي نازلين الفترة الجاية، أرجو من كل اللي نازلين مؤيدين أو معارضين، لازم يراعوا حرمة الدم، لازم يراعوا حرمة حرية التعبير. مش عشان انت متحزب ومتحيز لرأي معين ومعتنق ومقتنع وجهة معينة مؤيدة او معارضة تفكر انك تقتل اخوك. احنا في بلد واحدة، اوعى في لحظة واحدة تفكر انك تقتل اخوك، اوعى في لحظة واحدة تفكر انك تمد ايدك عليه. ده اللي عايزه عدونا مننا، ده اللي عايزه غريمنا وخصمنا، ده اللي عايزه الاعداء اللي بيرتبوا مصر المكائد، ده اللي عايزه كل واحد بيكره البلد دي، وكل واحد بيكرهنا، واللي بيكره مصر بيكرهنا احنا، واحنا بنحب بلدنا، احنا بنحب جيشنا اللي خرجوا في يوم من الايام وقالوا يسقط يسقط حكم العسكر. دول خونة. اللي يتكلم على جيش مصر خير واجناد الارض بخطأ يبقى خاين. وانا كنت بقولها في عز ما كان بعض الاخوة في الطيارات الاسلامية بيخرجوا يقولوا يسقط يسقط حكم العسكر، قلت لا، اللي يتكلم على جيش بلده كده يبقى خاين لوطنيته، اللي يتكلم على جيش مصر كده يبقى خاين لبلده مصر، لان ده افضل واحسن جيش على الارض. اللي يتكلم على قضاء مصره وبرده في عز ما حصلت أمور كثيرة جدا، وكان النص للاتهام موجه لهذا القضاء المحترم. وفكركم بالمستشار بجاتو كان بيخرج مسيرات وإهانة وتظاهر ضد المستشار بجاتو، كنت أنا بطلع هنا وأقول لا، ده اسمه قضاء وده يحترم لأنه رجل قضاء. تلف الأيام ويتعين المستشار بجاتو من قبل من كانوا في يوم مناهضين لهذا الرجل. النتيجة اللي طلع شتم خد وزر، اللي طلع مشي في الرجب دون أن يعمل عقله خد اسم، وغيره من قضاة مصر. لا يجوز بأي حال من الأحوال، ده مرفق كبير، خطأ موجود داخل المرفق إن ممكن يكون في بعض القواعد مش منطبقة مع الشريعة، ده مش ذنبهم. طب نديلهم قواعد تتفق مع الشريعة، هل إحنا عملنا ده بعد ما ممكن لينا من أحزاب إسلامية؟ ما حصلش. ولكن لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نتهم هؤلاء القضاء، نتهم مرفق القضاء، وإلا هدمنا معول الدولة. لا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن نشكك في وطنية جهاز الشرطة. ضباط الشرطة اللي كل يوم بيتقتل منهم واحد في الشارع، بدأت النعرة دلوقتي تطلع وتتكلم على ضباط الشرطة. أنا لو تفتكروا حضراتكم بتكلم دايما عليهم وبقول فلان وفلان، قاصد إن أنا بقول كده عشان يسمعوا عنهم كلام كويس في برامج تلفزيونية فترفع من روحهم المعنوية. أنا بقول الكلام ده لأن أنا دلوقتي وأنا بكلمكم قلبي بيترجف من الخوف على البلد، قلبي بيترجف من الرعب على البلد، لأن إحنا في مرحلة في منتهى الخطورة وإحنا مش شايفينها. إحنا بنحشد وبنحشد حشد مقابل. أنا كنت زمان لما بروح لبنان وأشوف قنوات وقنوات ضد بعضها ومظاهرات ومظاهرات ضد بعضها، ما كنتش أتخيل أبدا إن ممكن ده يحصل في يوم من الأيام في بلدي في مصر، لأن عمري ما كنت متخيل ده يحصل في مصر، لكن للأسف بقى يحصل في مصر. يا جماعة احنا داخلين على امر جلل وامر خطير. اسال الله سبحانه وتعالى من كل قلبي، اسال الله سبحانه وتعالى من كل قلبي انه يحمي مصر وشعب مصر واهل مصر وارض مصر وتراب مصر، كل ذره كل حركه في مصر. يعني البلد دي بلد يعني ما تستاهلش مننا اللي احنا عملناه فيها السنتين اللي فاتت. لو الثوره دي كانت جت من وجهه نظر الاولى خير، لكن للاسف احنا ما استثمرناش الخير اللي فيها، احنا اخرجنا من هذه الثوره اسوأ ما فيها. اللي حاصل ان فئتان من هذا الوطن يجهز كل منهما للاخر عدته، ويجهز كل فريق للاخر وسائل الفتك بالطرف الاخر، واحنا عمالين نؤجج بدل ما نطلع نتكلم في ازاي نتواصل، ازاي نؤدي الى لحمه في هذا الوطن، قواعد قانونيه تؤدي الى الترابط والتعاضد في هذا الوطن. الوطن بالعكس احنا حطينا قواعد مزقت. وكنت بحذر، كنت بحذر من الحاله دي، كنت بحذر. كان بيطلع ناس يقول لك ما ينفعش البلاد لا تدار بفكره العصبيه والقبليه. ده وطن، وطن متسع للجميع، وطن بيفتح دراعه للكل. الرئيس امبارح اتكلم على فساد، في فساد. الرئيس امبارح اتكلم على اخطاء، في اخطاء، ولكن يا رئيس هل يمكن الامر كده بمنتهى البساطه حضرتك تدي امر انك تفصل كل القيادات الموجوده في الدوله؟ قضيه بمنتهى البساطه هيرجعوا يا رئيس. انا قلت لحضرتك اكتر من مره لازم يكون في ناس بتحط لحضرتك الرؤيه الصح. لازم انا وانا قاعد بسمع رئيس دوله بسمع رؤيه، بسمع كلام يختلف عن اي حد، لكن الناس مع رئيس دوله بيقول افصل هيرجعوا. حضرتك هيرجعوا ومش هيقدر يفصلوا، لان دول كلهم شغالين في قانون 47 قانون وظيفه حكوميه. يعني طعن في مجلس الدوله لو ما الفصل ده ما تمش بناء على اجراءات صحيحه كل ده غلط، ويبقى كلام حضرتك طلع غلط، ويبقى حضرتك بتقول كلام وما بيتنفذ. ده اللي بيهز الدوله. كل المستشارين القانونيين اللي حضرتك كنت بتجيبهم كانوا بيحطوا قواعد قانونيه وبيحطوا افكار زي دي. يعني دي رؤيه قانونيه اكيد محطوطه في خطاب حضرتك من مستشار قانوني. حضرتك اي محامي صغير اساله على قانون 47 الموضوع مش هيقدر، ما تقدرش تفصله يا ريس، ولا المحافظ يقدر يفصله. لازم نتكلم صح، لازم نتكلم بتقويم احاله لما يكون في فساد. يعني مثلا لو انا طلعت هنا واتكلمت في احدى شركات البترول القابضه في قطاع البترول المصري جريمه، نائب رئيس شركه بترول مشغل مراته واخوه واولاد عمه، وكان اخوه امين الحزب الوطني، وكان اخوه محافظ لاحدى محافظات الصعيد، وعمل من الفساد معمل، فين يا ريس؟ انت بقالكوا سنه. محاربه الفساد بتقديم هؤلاء للمحاكمه. دول بيسروا على حساب هذا الوطن، دول بيستولوا على مقدرات هذا الوطن. لما لا يا رئيس وزير الاعلام، المفترض انه وزير اعلام خارج من رحم التيار الاسلامي، ولاقيه امبارح المحكمه تطلب انه يرد 296 الف جنيه حوافز 3 4 شهور، يعني ادى نفسه انه هيبقى احنا عملنا ايه يا رئيس؟ يا رئيس الفساد لا يحارب الا بالتقديم للمحاكمه، لكن الكلام اللي على عواهنه ده بيؤدي لتمزق الوطن، ده بيخلي الطرف الآخر يرى أن المتحدث لا يمتلك من الحكمة والرؤية. أنا بقول ده لأن أنا مخلص لبلدي. معانا هناء، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
احنا بنحترم حضرتك يا فندم ونحترم قرارات الرحمة، لكن حضرتك الأخت المدمة خفيفة كانت بتتكلم حضرتك من شوية، يعني فعلا دمها خفيف حقيقة، يعني قالت حاجة جميلة قوي قوي. واحد اخواني قريبها وفجاه اكتشفت ان هو ايه؟ ان هو شيعي. وحضرتك لم تعلق، يعني حاجه غريبه جدا جدا.
هو انا اعرفه؟ علق
اولادك. وهي مش معقول اي حد فينا يتصل كده ويقول اي حاجه، اي حاجه في اي حاجه، نسمع ونتلقى الكلام كده.
طب انت حضرتك متخيله اقول لها ايه؟
ان هي تكون قناه لها مصداقيه عاليه.
طيب.
بلاش نعمل زي القنوات الثانيه. ما ينفعش.
طيب.
ما ينفعش، دي قناه بتقول قال الله وقال الرسول.
صحيح.
ولما ننتقد ننتقد بادب.
يعني مين اللي ينتقد بأدب؟
اللي بيتكلم يا واحد اخواني قريبها وما اكتشفتش ان هو شيعه وعايز الدوله تبقى
له قضيه
هو اخواني.
طيب شكرا.
الرئيس كان دمه خفيف.
شكرا. يعني انا طبعا بحترم راي حضرتك، بس هي يعني انا انت حضرتك بتقولي واحد قريب قال، انا مش هقدر ادخل، يعني مش هقدر اشكك في روايه، انا مش دوري ان اشكك في روايه، بس خلينا نقول برضو كلمه تعقيبا على راي حضرتك عشان الكلام لازم يكون. هي طبعا ممكن يكون ما 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 في نوع من التجاوز. لكن انا خلينا نقول بلاش فكره التحيز نعمل زي القنوات الثانيه. احنا بنقول الصح، احنا بنقول وجهه النظر الصح. انت حضرتك لو شايفه ان لازم نمشي في ركب معين وفي وجهه معينه دي تبقى وجهه نظر حضرتك وانا هحترمها واقدرها، بس انا شخصيا ما اقدرش اعمل ده. انا شخصيا لما اشوف الصح لازم اقوله صح، واشوف الخطا اقوله خطا، ودوري كقانوني ان انا اقول اقدم المعلومه القانونيه. لما يحصل في خطاب ان هناك رؤية بفصل عدد من العاملين في جهاز الدولة، دي مش هتحصل. زي الإعلان الدستوري ما قلنا هيعمل ربكة وحصل. دي كلها الحاجات القانونية دي حضرتك مع كل الاحترام لازم تحسب بحساب النتائج والأثر، وإن الرئيس لما طلع قرار ما تعينش عليه أو ما يسببش ربكة. دي فكرة الدولة وإدارة الدولة، إنما فكرة إن إحنا هو يعني الموضوع يمشي كده فكلنا نمشي وراه كده وخلاص، لا. والدليل ان الدوله كده مش ماشيه. الدليل ان احنا كلنا بنستشعر ان هناك خلل في بترول في كهرباء في كذا، ده كله نتج عن اخطاء متراكبه. حتى لو كان في فساد في العهد اللي فات، بس الحاجات دي كانت ماشيه نتيجه التعامل مع حضرتك. لكن التعامل في الوقت الحالي باسلوب المعالجه القانونيه الخاطئه هو اللي ادى للحاله اللي احنا فيها. يعني انا بصراحه معانا اتصالات تانية. ايه طيب، ف يعني ده احنا كان هو مجمل ما يمكن ان نتحدث فيه عن فكره المظاهرات. احنا كل اللي بنطلبه ان اللي بينزل يكون خايف على البلد، يكون خايف على المنشآت، عارف ان جريمه اتلاف المال العام، عارف ان تعطيل المرافق العامه دي كلها جنايات يعني عقوبتها المؤبد والاشغال الشاقه. لو انت نازل مش عارف ده، ادينا بنعرفك ان كل اموال الدوله وممتلكاتها دي مملوكه للشعب كله، ودي جريمه. لو حضرتك حاولت تحرق عربيه، حاولت تحرق منشاه، حاولت تحرق مكان حكومي، لازم الكل عارف ان هذه الاموال مملوكه للشعب، وان المساس بها بهذه الاموال هو مساس باموال الشعب. لا يمكن يعني ان تظل الامور كعاده كل مره يحصل اتلاف ويحصل حرق وما يقدمش حاجة. احنا عايزين الشرطة والجيش يكونوا واقفين على الحياد ويقدموا بكل حزم وبكل قوة من يحاول اتلاف او اهلاك او ازهاق ارواح في هذه الفترة الحساسة. كل اللي بطلبه من حضراتكم ان يتم الدعاء، كل اللي بطلبه من حضراتكم ان احنا نهدي من نفسنا ونهدي من روعنا ونهدي من حدة التحزب والتعصب والرؤية والتبعية لفصيل ضد فصيل او تحزب لطرف ضد طرف. العملية مش كده، العملية ده وطن. لازم نعرف ان كلنا لازم يتم احتوائنا، ولازم نعرف ان احنا هنتسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى على صحة افعالنا وصحة اقوالنا. واسأل الله سبحانه وتعالى يا رب النجاة لهذا الوطن. اسأل الله سبحانه وتعالى ان اكون قلت ما جال في خاطري، ويا رب يعدي اليومين اللي جايين دول على خير. نشوفكم على خير ان شاء الله. طبعا احنا يعني انا استاذن حضراتكم في اجازة قبل رمضان، وفي رمضان هيتوقف البرنامج. نلتقي ان شاء الله بعد رمضان يا رب ان شاء الله كده نكون رجعنا من الاجازه دي والبلد باحسن حال وباحسن خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.